بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فيسعد إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن يقدم لكم سلسلة حلقات أدب التعامل في الإسلام لفضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم الحمد. الشريط السادس: الطلاب والشباب. أولا: وصايا طلاب. واحد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن الحديث في هذه الحلقة سيكون إن شاء الله تعالى حول بعض الآداب والتوصيات التي يحسن بالطلاب أن يأخذوا بها حال تلقيهم للعلم وحال تعاملهم مع أساتذتهم ومعلميهم ومربيهم. فأول تلك الوصايا التقوى، فتقوى الله عز وجل هي جماع الأمر، وهي أس الفلاح ورأس النجاح، وهي العدة في الشدائد والعون في المذمات، وهي مهبط الروح والطمأنينة ومتنزل الصبر والسكينة، وهي مرقاة العز ومعراج السمو إلى السماء، وهي التي تثبت الأقدام في المزالق وتربط على القلوب في الفتن. فالزمها وصيرها لنفسك رأس مال، فهي والله خير لباس تزينت به وخير بضاعة ملكتها يداك. ثانيا: الصبر والمصابرة والجد والمثابرة. فالله يا طالب العلم بالصبر، فالصبر دواء ناجع وعلاج نافع، فما أطيب عوائده وما أكثر فوائده. فاصبر على طاعة الله، واصبر عن معصية الله، واصبر على قدر الله، واصبر ثم اصبر على طلب العلم، واعلم أن من لم يعرق في طلب العلم جبينه لم يعرق في مدارج الكمال ومراتب الفضيلة. ولله در العالم الحبر والإمام البحر محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله يقول: اصبر على مر الجفا من معلم، فإن رسوب العلم في نفراته، ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته، ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته. وذات الفتى والله في العلم والتقى إذا لم يكون لا اعتبار لذاته. ورحم الله الرافعي حين قال: ومن يجد يجد، والنفس إن تعبت فربما راحة جاءت من التعب، ويل لمن عاش في لهو وفي لعب، فميتة المجد بين اللهو واللعب. وحين قال حاثا على اقتراح الكسل موصيا بالجد: غير أن الكسول في كل يوم يجد اليوم كله أهوالا، ويرى الكتب والدفاتر والأقلام والدرس كلها أحمالا، من يقم بالأمور بالجد يهنى، والشقى للذين قاموا كسالا. ورحمه الله حين قال: لقد كذب الآمال من كان كسلانا، وأجدر بالأحلام من بات وسنانا، ومن لم يعاني الجد في كل أمره رأى كل أمر بالعواقب خذلانا، فمن كان مقداما فقد فاز جده، وباء بكل الويل من ظل حيرانا. ثالثا من تلكم الوصايا: تبجيل المعلمين واحترامهم. فالله باحترام كل معلم لك ولو كان ناقصا في نظرك، فخذ ما عنده من خير، وعليك بتبجيله وتوجيبه والدعاء له والثناء عليه، وإلا فلا أقل من أن تقصر عن ذمه وعيبه. ثم إن وقع المعلم في خطأ ما وأردت لفت نظره إلى ذلك فلا تقل أخطأت أو نحو ذلك، وإنما ليكن تنبيهك بأجمل عبارة وألطف إشارة يدرك بها المعلم خطأه دون أن تشوش عليه قلبه. رابعا: الحرص على الاستفادة. فالعاقل اللبيب يحرص على الإفادة من كل أحد، فيستفيد الأدب وحسن الخلق وحسن السمت والهدي من الأتقياء والكرماء وأهل المروءات، بل ويفيد من الحمقى وسيء الأخلاق، وذلك بأن يستشعر قبح صنيعهم ويتجنب كل ما يفضي إلى التخلق بأخلاقهم. بل إن العاقل الفطن يستفيد حتى من الحيوانات، كما قال ذلك غير واحد من أهل العلم أخذا من قوله تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. قال بعض أهل العلم: إن الشبه بين بني آدم والبهائم إنما هو في الطباع، فمنهم من يتطوس كالطاووس، ومنهم من يهتصر اهتصار الأسد، ومنهم من همته كالجعلان، وهكذا. قيل لأحد العقلاء: ممن استفدت السماحة والكرم؟ قال: من الديك يلقى له الحب فلا تطيب نفسه حتى يجمع دجاجاته ويفرق الحب بينها. وقيل لأحدهم: ممن تعلمت عزة النفس؟ قال: من أشراف الأسود وكرامها، فإنها لو جهدها الجوع لم تأكل من فريسة غيرها. وقيل لآخر: ممن تعلمت الحرص؟ قال: من النملة، وهكذا دواليك. خامسا من الآداب التي يوصى بها الطالب: المحافظة على الوقت، فالوقت رأس مالك أيها الطالب، وهو أجل ما عنيت بحفظه، والحكيم الخبير من يقدر الوقت حق قدره، ولا يتخذه وعاء لأبخس الأشياء وأسخف الكلام، ويعلم أنه أجل شيء يصان عن الإضاعة والإهمال، ويقصره على المساء الحميدة التي ترضي الله وتنفع الناس. أما من كتب على نفسه البطالة فقد رضي لها بأسوأ الحرف وأخسها، إذ لا صنع لهذا المحترف غالبا إلا التمضمض بكلمات التشنيع والتسخط على ما يفعله غيره وإن غزرت فائدته، ولا تراه إلا مترددا على المجالس التي تساق إليها بضائع له ليكون أحد الحاملين لأسفارها. سادسا من الوصايا: علو الهمة، فلا تنظر إلى من هو دونك في أمور الدين والعلم وسائر الفضائل، بل انظر إلى من هو أعلى منك، ولا تنظر إلى من هو أعلى منك في المال والصحة والجاه، بل انظر إلى من هو دونك، فكن متطلبا للكمالات، ناشدا للمعالي، متجافيا عن سفساف الأمور ومرذول الأخلاق، ولا تشغل نفسك بتوافه الأمور ومحقراتها، فإن هذا يعوق سيرك ويحط من قدرك، إذا ما على المرء رام العلا ويقنع بالدون من كان دونا. سابعا من تلكم الوصايا: شرف النفس، فذلك أيها الطالب يوجب لك أن تنأى عن الأسباب التي تحطها وتضع قدرها وتخفض منزلتها وتحقرها وتسوي بينها وبين السفلة، وإنما تعلو قيمة المرء وتسمو مكانته بقدر نصيبه من بعد الهمة وشرف النفس. وإذا علمت نفس طاب عنصرها وشرف وجدانها أن مطمح الهمم إنما هي غاية وحياة وراء حياتها الطبيعية، لم تقف عند حد غذاء يقوتها وكساء يسترها ومسكن تأوي إليه، بل لا تستفيق جهدها ولا يطمئن بها قرارها إلا إذا بلغت مجدا يصعد بها إلى أن تختلط بكواكب الجوزاء. قال منصور الهروي: خلقت أبي النفس لا أتبع الهوى، ولا أستقي إلا من المشرب الأصفى، ولا أحمل الأثقال في طلب العلا، ولا أبتغي معروف من سامني خسفا، ولست على طبع الذباب متى يذد عن الشيء يسقط فيه وهو يرى الحتفا. ثامنا من الوصايا: العفة العفة، فهي تتولد من الحياء من الله، ومن شرف النفس وزكائها وحميتها وعنفتها. ومن العفة أيها الطالب ألا تكون عبدا لشهواتك مسترسلا مع كافة رغباتك، فالنفس لا تقف عند حد، ومن يطعم النفس ما تشتهي كمن يطعم النار جزل الحطب، ولا يكون من وراء اتباع الشهوات إلا إذلال النفس وموت الشرف والضعة والتسفل. وإن من عجائب حكمة الله أن جعل مع الفضيلة ثوابها من الصحة والنشاط وحسن الأحدوثة، وجعل مع الرذيلة عقابها من المرض والحطة وسوء السمعة. ولرب رجل ما جاوز الثلاثين يبدو مما جار على نفسه كابن ستين، وابن ستين يبدو من العفاف كشاب دون الثلاثين. وبالجملة فشرف النفس وزكاؤها يقودان إلى العفة والتسامي، والمرء بين عاطفة تخدعه وشهوة تتغلب عليه، فمتى لم يجد من عقله سائسا ومن دينه وازعا يصارعان الميول ويقاومان الضعف والهوى، وقع في الخطايا وانغمس في الشرور والرذائل، وإن قوي على عصيان الهوى والنفس والشيطان والشهوة وثبت في مواقف هذا الصراع الهائل كان في عداد المجاهدين، وترتب على انتصاره وفوزه جميع المكارم والفضائل التي تنتهي به إلى خيري الدنيا والآخرة. تاسعا، الإحسان إلى الناس، فبذلك أيها الطالب النجيب ترضي ربك وتكسب ود إخوانك وتنال الخيرات وتنهال عليك البركات، ذلك أن الإحسان إلى الناس شأنه جلل وأمره عظيم. ومن مظاهر ذلك في شأنك أن تعين زملائك وأن تفتح لهم صدرك وألا تبخل عليهم بإعانة أو مشورة أو نصيحة أو تعليم أو مناقشة أو غير ذلك. ومن ذلك أن تحمل همهم ولا تحملهم همك، وأن تحسن إليهم وتتغاضى عن هفواتهم ولا تطالبهم بالمقابل، فإن ذلك دأب النبلاء وأدب الفضلاء ممن تمت مروءتهم وكمل سؤددهم وتناهى فضلهم، حتى إن ذلك السلوك ليروق كل الناس على اختلاف مشاربهم، بل إن أهل الجاهلية كانوا لا يعدلون بتلك الخلال شيئا، وكانوا يسمون من اتصف بها السيد المعمم، ويعنون بذلك أن كل جناية من جنايات القبيلة معصوبة بعمامته وبرأسه. معاشر مستمعين الكرام، للحديث بقية في الحلقة القادمة، فإلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ثانيا، وصايا الطلاب. اثنان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. معاشر مستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فقد كان الحديث في الحلقة الماضية يدور حول بعض الوصايا للطلاب حال تلقيهم للعلم وحال معاملتهم لمعلميهم وزملائهم، وقد وقف الحديث عند الوصية التاسعة، والحديث في هذه الحلقة إكمال لما مضى وبدايته في الوصية العاشرة، وهي المحافظة على أدب المحادثة. فيا أيها الطالب النجيب، لا تقاطع متحدثا ولا تستخفن بحديثه أو تبادر إلى تكذيبه وتخطئته، ولا تقم من عنده وهو يتحدث ما لم تستأذن منه، ولا تنازعه الحديث أو تكمله إذا شرع فيه، بل أقبل عليه بوجهك وسمعك وأصخ إليه ولو كنت قد سمعت حديثه من قبل، فإن ذلك من مقومات المروءة. وإياك والهذر والحديث عن النفس على سبيل المفاخرة والاستطالة، ولا تتحدث عند من لا يرغب في حديثك، ولا تجرح مشاعر الآخرين، ولا تواجههم بما يكرهون، ولا تتحدث بما لا يناسب المقام، وجانب التفحش في القول وبداءة اللسان وذكر العبارات التي يمجها الذوق السليم، ولا تسكت في محل الحاجة، ولا ترفع الصوت بلا داع. وإياك وكثرة الجدل، فإنه يذهب بالبهجة ويجلب الضغينة ويمحق المودات ويقود إلى العداوات. واعلم أن للسان آفات كثيرة، فإن أطلقت له العنان قادك إلى الهلكات، ونزل بك إلى حضيض الدركات. رأيت اللسان على أهله إذا ساسه الجهل ليثا مغيرا. الوصية الحادية عشرة، قيد العلم بالكتابة، فاحرص على كتابة ما تسمعه من تحقيق بحث أو حكمة تشريع أو نكتة غريبة في بابها أو قصة بديعة أو نحو ذلك، كما كان عليه السلف فخلدوا لنا بذلك ذكرا لا ينسى. ولا تكسل عن الكتابة بحجة أنك تعلم أن تلك الفائدة أو هاتيك الشاردة في الكتاب الفلاني. ومما يستحسن في ذلك أن تصطحب معك مذكرة تضعها في جيبك لتكتب بها خواطرك ونفيس ما تسمعه، فإن إهمال الفوائد خسارة كبرى. العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتسيمها بين الخلائق طالقة. الوصية الثانية عشرة، تدرب على الخطابة. فيا أيها الطالب النجيب، عود نفسك على إلقاء الكلمات، سواء أمام زملائك أو أمام مدرسيك أو في مجامع الناس، فالخطابة من مقومات المروءة ومن ضروب الشجاعة الأدبية، وهي مما يعينك على بث العلم ونفع الناس. فلا يقعدن بك الخوف عن اكتساب تلك الخصلة الشريفة، إذ ليس من شرط الشجاعة ألا يجد المرء في نفسه الخوف من الكلام أو الإقدام، فذلك شعور يجده كل أحد إذا هو هم بعمل جديد أو كبير، بل يكفي في شجاعة الرجل ألا يعظم الخوف في نفسه حتى يمنعه من الإقدام أو يرجع به إلى الانهزام. فثق بنفسك وتوكل على ربك وخذ بالأسباب، فأعد للكلمة جيدة خصوصا في بداياتك، ثم وطن نفسك على الصبر عند الصدمة الأولى إذا أخطأت، وإياك وتضخيم النتائج. فهب أنك تكلمت مرة فأخطأت أو لم تجد، ماذا في الأمر؟ لا شيء، فكل أحد عرضة للخطأ، بل إن الخطأ هو طريق الصواب. فلا تعظم شأن الخطأ في نفسك، ولا تبالي بلمز الناس وعيبهم، فالسلامة منهم عزيزة المنال. ليس يخلو المرء من ضد ولو حاول العزلة في رأس جبل. ثم انظر في عواقب الأمور، فهل ستدع اكتساب هذه الحصلة وتعيش طوال عمرك وأنت لا تجيدها؟ أترك الجواب لك وأقول لك: بل عود نفسك ودربها مرة بعد أخرى حتى تألف الخطابة وتعتادها، فتكون بمشيئة الله خطيبا مصقعا تؤثر في الناس وتهز أعواد المنابر، لا تقيدك حبسه ولا يثنيك جماح، وإنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم. الوصية 13: لا تجعل الدنيا أكبر همك ولا مبلغ علمك، فلا تتألم أيها الطالب النجيب إذا أعرضت عنك، فلو أعرضت لك لشغلتك عن كسب الفضائل، وقل ما يتعمق في العلم ذو ثروة، بل أعرض عنها واصرف همك لطلب العلم، فإنه والله زينتك وحليتك. فإذا تمكنت من العلم وشهرت به، خطبت من كل جهة، وجاءتك الدنيا ذليلة صاغرة. ورحم الله الإمام الشوكاني إذ يقول: ألا إن الفتى رب المعالي، إذا حققت لا رب الثراء، ومن حاز الفضائل غير وان، فذاك هو الفتى كل الفتاء. فما الشرف الرفيع بحسن ثوب، ولا دار مشيدة البناء، ولا بنفوذ قول في البرايا، فإن نفوذه أصل البلاء. فرأس المجد عند الحر علم، يجود به على غاد وجاء. الوصية 14: اعلم ثم اعلم فضل العلم، فإن للعلم أبقا وعرفا ينادي على صاحبه، ونورا وضياء يشرق عليه ويدل الناس إليه، كتاجر المسك لا يخفى مكانه ولا تجهل بضاعته. والعلم زينة أهله بين الورى، سيان فيه أخو الغنى والمعدم، لا فخر في نسب لمن لم يفتخر بالعلم، لولا الناب ذل الضيغم. وأخو العلا يسعى فيدرك ما ابتغى، وسواه في أيامه يتظلم. والخاملون إذا غدوت تلومهم، حسبوك في أسمائهم تترنم، في الناس أموات كأحياء الوغى، واخزوا الأسنة فيهم لا يؤلم. فاصدم جهالتهم بعلمك، إنما صدم الجهالة للمعارف أحزم. واملأ فؤادك رحمة لذوي الأسى، لا يرحم الرحمن من لا يرحمه. ورحم الله ابن الوردي حين قال: اطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير على أهل الكسل، في ازدياد العلم إرغام العدا، وجمال العلم إصلاح العمل. لا تقل قد ذهبت أربابه، كل من سار على الدرب وصل. الوصية 15: تجنب الغلظة والشدة، وإياك والتخاذل والرخاوة الزائدة، عليك بأوساط الأمور، فإنها نجاة، ولا تركب ذلولا ولا صعبا. الوصية 16: لا تترفع بحيث تستثقل، ولا تتنازل بحيث تستخس وتستحقر، واعلم بأن السلامة أن تنجو من داءين قاتلين، أحدهما الغرور، وثانيهما المبالغة في احتقار النفس. فالإنسان السوي الذي ينظر الأمور كما هي هو ذاك الذي يسير على حد الاعتدال، فلا يغر بما عنده من ذكاء وعلم وقوة، فيزعم لنفسه كل فضيلة، ويتطاول بغروره إلى كل منزلة، ولا يركن في الوقت نفسه إلى جوانب الضعف فيه، فيقوده إلى أن يحتقر نفسه ويزدري إمكاناته ومواهبه، فيقعد عن كل فضيلة، ويعيش في هذه الحياة كأنه همل مضاع أو لقن مزدرى. الوصية 17: تجنب الواقعة في الناس، واجعل كلامك أيها الطالب ربانيا، لا ينفك في الغالب من قرآن أو سنة، أو حكمة أو بيت نادر أو مثل سائر أو نحو ذلك. الوصية الثامنة عشرة: اغتنم زهرة العمر وميعة الصبا فإنها فرصة، والعاقل من يبادر الفرصة حتى لا تضيع فيندم ولا تساعة مندم. بادر الفرصة واحذر فوتها، فبلوغ العز في نيل الفرص، فابتدر مسعاك واعلم أن من بادر الصيد مع الفجر قنص. الوصية التاسعة عشرة: ليكن سرك خيرا من علانيتك، واعلم أن الناس شهود الله على من في الأرض، يريهم عز وجل خير العبد وإن أخفاه، وشره وإن ستره، فباطنه مكشوف لله، والله يكشف لعباده. فمن أخفى خبيئة ألبسه الله ثوبها، ومن أضمر شيئا أظهره الله عليه، فالجزاء من جنس العمل، ومن يعمل سوءا يجز به. فليكن باطنك خيرا من ظاهرك، وسرك أصبح من علانيتك. الوصية العشرون: إياك والحسد والحقد، فإن اتصفت بذلك فأنت الخاسر الأول، وإن سلمك الله منهما فزت وأفلحت. الوصية الحادية والعشرون: سلامة الصدر، فعليك أيها الطالب بسلامة الصدر وحب الخير للآخرين والتودد لهم ومقابلتهم بوجه طلق ولسان رطب، دون ما بحث عما تكنه صدورهم وتنطوي عليه سرائرهم. الوصية الثانية والعشرون: لا تيأسن من استصلاح النفس، ولا تقل جبلت على خصلة سيئة فلا أستطيع الفكاك منها، لا، بل إن الإصلاح ممكن والتغيير وارد إذا أخذت بالأسباب ودخلت البيوت من الأبواب، وحرست على تزكية نفسك وجاهدتها في ذات الله عز وجل، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. معاشر المستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة، وللحديث بقية في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ثالثا: وصايا طلاب ثلاثة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فقد كان الحديث في الحلقتين الماضيتين يدور حول بعض الوصايا للطلاب، حال تلقيهم للعلم وحال معاملتهم لمعلميهم وزملائهم وما يدور في فلك التعليم. والحديث في هذه الحلقة سيبدأ عند الوصية الثالثة والعشرين، ألا وهي وصية للطالب بأن لا يقلد التقليد الأعمى. فإياك أيها الطالب النجيب والتقليد الأعمى، وأقبح ما في ذلك تقليد الكفار والفساق في توافه الأمور ومستهجن العادات ومرذول الأخلاق، كتقليدهم في نحو الملبس وقصات الشعر وطريقة الأكل ونحو ذلك. فالمقلدون على هذا النحو يزيدون أمتهم وهنا على وهن، ويكونون كالعثرات تعترض طريق نهوضها أو تجعله في الأقل بطيئا. ومتى كثر في الناس أمثال هؤلاء الذين لا يميزون في محاكاتهم السيئة من الحسنة، أوشكت الأمة أن تفقد هدايتها وتتجرد من معاني أصالتها وعزتها. ولا تفلح أمة نكثت يدها من الدين الحق، ولا يعتز قوم نظروا إلى تاريخهم وأصالتهم بازدراء، ولا يقدم على هذه التبعية المقيتة والتقليد الأعمى إلا من تدثر الذلة وسهل عليه الهوان. وإلا فالأمة العزيزة هي التي تعرف مقدار ما تأخذ ومقدار ما تعطي، ونوع ما تأخذ ونوع ما تعطي، فتفرق بين محاكاة الأجنبي المحمودة ومحاكاته المنبوذة، سالكة بذلك طريقا وسطا يكفل لها سعادة الأولى والآخرة. وهكذا كان حال المسلمين لما كانوا متمسكين بالدين القويم، حيث ساسوا العالم ودامت لهم أمم الأرض. كنا غدور هداية ما من سنة إلا ومن أنوارها يستوقد، كنا بحور معارف ما من حلم إلا ومن أغوارها يتصيد. ما صرصرت أقلامنا في مهرق إلا رأيت الدر كيف ينبذ، من كل معنى يبهر الألباب أو نس يقوم له البليغ ويقعد، ويقوم فينا للخطابة مسقع، فترى بنات الفكر كيف تولدوا، ومن احتمى بطراف نسام الذراع آوى إلى الحرم الذي لا يضهد لا يمتري أهل التمدن أنهم لو لم يسيروا إثرنا لم يصعدوا فسلوا متى شئتم سراتهم فما من أمة إلا لنا فيها يد أبناء هذا العصر هل من نهرة تشفي غليلا حره يتصعد. الوصية 24 للطالب النجيب: إياك وصحبة الأشرار، فصحبتهم خزي وعار وذلة وشنار، لا خير فيهم ولا نفع يرجى من ورائهم، إذ كيف ينفعونك وهم لم ينفعوا أنفسهم، قد هيئوك لأمر لو فطنت له، فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل، وكن مع الخلق ما كانوا لخالقهم، واحذر معاشرة الأوغاد والسفل. فالإنسان يلزمه شرعا وعقلا ألا يجالس إلا المصطفين الأخيار، وأن يربع بنفسه عن مقاربة أهل السفاهة والبطالة، فيجتهد في اختيار الأصحاب ومجالسة ذوي الألباب، ويجتنب مخالطة الفجار، ويعتزلهم اعتزال المنهج الردي، لأن كل قرين بالمقارن يقتدي، ولا ينفع الجرباء قرب صحيحة إليها ولكن الصحيحة تجرب. الوصية 25 وبالوالدين إحسانا، فإذا أردت العز والفلاح فعليك ببر والديك والسعي في مرضاتهما والتذلل لهما والفرح بأوامرهما والحرص على إسعادهما، تفتح لك أبواب الخير وتنل سعادة الدارين، وإن كان أحدهما أو كلاهما ميتا فأكثر له من الدعاء والاستغفار، وكن صارحا بنفسك يستجب دعاؤك لهما. الوصية 26: إياك والتسويف، فيا أيها الطالب النجيب لا تؤجل عمل اليوم إلى غد، بل احسم أعمالك أولا فأولا، وقم بما يسند إليك على أتم وجه، ولا تحقر شيئا من عمل غد أن تعجله اليوم وإن قل، فلا تتقاعد إن تلح لك فرصة، ولا تزدر الشيء الحقير وإن هانا. ورحم الله الرافعي إذ يقول: المرء يمنى بالرجاء والياس، ويضيع بينهما ضعيف الباس، فإذا عزمت فلا تكن مترددا، فسد الهوى بتردد الأنفاس، وإذا استعنت فبالتجارب إنها للنفس كالأضراس للأضراس، وعلى ما ترجو الناس في الأمر الذي يعنيك أنت وأنت بعض الناس، النفس قوس والعزيمة سهمها، فارم الرجاء من هذه الأقواس، وأضئ حياتك بالمعارف، إنما هي في ظلام العمر كالنبراس، واجعل أساس النفس حب الله، إذ لا خير في الدنيا بغير أساس. الوصية 27: الحياء الحياء، فهذا الخلق إذا غزر في النفس ونمت عروقه فيها ازداد رونقها صفاء، ونفض على صاحبه مآثر خيرات حسان، وإذا انتزع من شخص فقد فقد المروءة وثكل الديانة التي هي الجناح المبلغ لكل كمال، ذلك أن الحياء خلق يبعث على فعل الجميل وترك القبيح، وهو عبارة عن انقباض النفس عما تذم به، وثمرته ارتداؤها عما تنزع إليه الشهوة من القبائح. فإذا تمزق ستر هذه الفضيلة بغلبة الشهوة على النفس اختلت هيئة الإنسان بالضرورة، وبقي صاحبها سائما في مراتع البغي والفسوق، وبئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. وبالجملة فالحياء كله خير، والحياء لا يأتي إلا بخير، والحياء خلق الإسلام، والحياء شعبة من شعب الإيمان، كما صحت لذلك الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام: ولئن كان الحياء جبليا فإنه يزيد ويتأتى بالأخذ بالأسباب، ومنها مطالعة أخلاق الكمل واستحضار مراقبة الله، فمن ذلك يتولد الحياء، إذ كيف يتقلب في نعمه ويستعين بها على معصيته، فإذا شعر العاقل بذلك استحيا من الله، ومن ذلك تذكر الآثار الطيبة للحياء والآثار القبيحة للقحة والصفاقة، ومن ذلك مجاهدة النفس على الحياء وتدريبها على اكتسابه، فإذا اتصف المرء بالحياء قرب من الكمال ونأى بنفسه من النقائص. الوصية 28: تقبل النقد البناء والنصيحة الهادفة، فلا تستكبر أيها الطالب، أو تستنكف عن قبولها من أي أحد، بل تقبلها بصدر رحب ونفس مطمئنة. الوصية 29 عليك بالصدق، فهو دليل سمو النفس وبعد الهمة وحسن السيرة ونقاء السريرة ورجحان العقل وتمام المروءة. وبالصدق يشرف القدر ويصفو البال ويطيب العيش. عود لسانك قول الصدق تحظى به، إن اللسان لما عودت معتاد. معاشر المستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة، وللحديث بقية في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. فإلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من فضلك اقلب الشريط. رابعا، وصايا الطلاب 4.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. معاشر المستمعين الكرام، كان الحديث في الحلقات الثلاث الماضية يدور حول بعض الوصايا والتوجيهات للطلاب، وقد مضى من تلكم الوصايا 29 وصية، والحديث في هذه الحلقة سيبدأ من الوصية 30، ألا وهي الوصية بالإخلاص. فإن للإخلاص شأنا جللا وتأثيرا عظيما، فمن تعكست عليه أموره وتضايقت عليه مقاصده فليعلم أنه بذنبه أصيب وبقلة إخلاصه عوقب. فالإخلاص يرفع شأن الأعمال حتى تكون مراقيا للفلاح، وهو الذي يحمل الإنسان على مواصلة عمل الخير، وهو الذي يجعل في عزم الرجل مكانه ويربط على قلبه فيمضي إلى أن يبلغ الغاية. فلولا الإخلاص يضعه الله في قلوب زاكيات لحرم الناس من خيرات كثيرة تقف دونها عقبات. الوصية 31 للطلاب، لزوم الشورى. فيا أيها الطالب، إلزم الشورى وإياك والاستبداد، فإنه بئس الاستعداد. واستشر الأمناء الأتقياء واستنر برأيهم في أي شأن يعرض لك. ثم إن للشورى فوائد عظيمة، منها تقريب القلوب وتخليص الحق من احتمالات الآراء واستطلاع أفكار الرجال ومعرفة مقاديرها، فإن الرأي يمثل لك عقل صاحبه كما تمثل لك المرآة صورة شخصه إذا استقبلها. وقد ذهب الحكماء من الأدباء في تصوير هذا المغزى، كيف وقد قال الله تبارك وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام وشاورهم في الأمر، وقال في وصف عباده المؤمنين وأمرهم شورى بينهم. وقد ذهب الحكماء من الأدباء في تصوير هذا المغزى مذاهب شتى، قال بعضهم إذا عن أمر فاستشر فيه صاحبا، وإن كنت ذا رأي تشير على الصحب، فإني رأيت العين تجهل نفسها وتدرك ما قد حل في موضع الشهب. وقال آخر اقرن برأيك رأي غيرك واستشر، فالحق لا يخفى على الاثنين، والمرء مرآة تريه وجهه ويرى قفاه بجمع مرآتين. وقال آخر الرأي كالليل مسودا جوانبه، والليل لا ينجلي إلا بإصباح، فضم مصابيح آراء الرجال إلى مصباح ضوئك تزدد ضوء مصباحي. الوصية 32 أقم الصلاة، فالصلاة قرة عيون المحبين في هذه الدنيا لما فيها من مناجاة من لا تقر العيون إلا به، ولا تطمئن القلوب إلا بذكره، ولا تسكن النفوس إلا إليه، ولا تحلو الحياة إلا بالقرب منه والخضوع والتذلل له. فالمحب راحته وقرة عينه في الصلاة، فاحرص على إقامتها على هيئاتها وأركانها وواجباتها وسننها، واحرص على الخشوع فيها، تنل من الخير بقدر حرصك عليها. الوصية 33 مر بالمعروف وانهى عن المنكر، وادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، كل ذلك حسب قدرتك وطاقتك. الوصية 34 رتل القرآن ترتيلا، فاحرص كل الحرص على حفظ القرآن وتدبره والعمل به، وأكثر من تلاوته آناء الليل وآناء النهار، فهو مأدبة الله في أرضه، وهو الذي يهدي للتي هي أقوم ويدفع إلى الكمالات ويملأ النفوس بعظم الهمة. وهذا العظم هو الذي قذف بأوليائه ذات اليمين وذات الشمال، ففتحوا القلوب والبلاد وفجروا أنهار العلوم تفجيرا، وإذا رأينا من بعض قرائه همما ضعيفة ونفوسا خاملة فلأنهم لم يتدبروا آياته ولم يتفقهوا في حكمه. وكتاب ربك إن في نفحاته من كل خير فوق ما يتوقع نور الوجود وأنس كل مروع بكروبه ضاق الفضاء الأوسع والعاكفون عليه هم جلساء من لجلاله كل العوالم تخضع. فادهن همومك في ظلال بيانه تحلو الحياة وتطمئن الأضلع. فبكل حرف من عجائب وحيه نبأ يبشر أو نذير يقرع. الوصية 35 خالق الناس بخلق حسن. وجماع ذلك أيها الطالب أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. الوصية 36 والأخيرة وإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فإذا خلوت من التعلم والتفكر والأعمال فحرك لسانك بذكر الله وشكره واستغفاره ودعائه وتسابيحه وخاصة عند النوم كي يتشربه لبك ويتعجن في خيالك وتتكلم به في منامك. أيها الطالب النجيب لقد أطلت عليك وما ذلك إلا لأني أعرف من أخاطب. ولو خاطبت غيرك لربما اقتصرت في الكلام ولما طالبته إلا بالقليل مما مضى. بل إن في جعبتي مما لم أقله أكثر وأكثر ولكن كما قيل وفي النفس حاجات وفيكم فطانة. فأسأل الله ألا يخيب ظننا في أبنائنا وأن يجعلهم فوق ما نظن وألا نراهم في كل حين إلا وهم أفضل من ذي قبل. وقبل أن أودعكم معاشر الطلاب أسوق لكم هذه الأبيات التي تصف حال الطالب النجيب. باكرت تجني العلم كل صباح ونبذت أهل بطالة وطلاح في همة وقادة وعزيمة ليست بذات خلابة ومزاح. لا تصطبيك الغانيات بزينة كلا ولا الصهباء في الأقداح. عند المصيبة لست ذا جزع ولا عند المسرة بالفتى المفراح. تلقى الصحاب بكل ود خالص تبديه صفحة وجهك الوضاح. وعليك من خلع الحياء سكينة ومهابة مقرونة بسماح. إن جن ليل قمت في غسق الدجى وطرقت باب إلهك الفتاح. تتلو الكتاب برقة وتدبر تدعو بقلب الخاشع الملحاح. ولربما طال الدعاء وآذنت بوداع ليلك غرة الإصباح. أما أنيسك فهي كتب قد حوت علما يمد ألنها بسلاح. نعم المؤيد للتقي وذي الحجة نعم المؤنس للفتى الطماح. وصحابك الأخيار لا تبغي بهم بدلا فهم جند من الأرواح. ما ودهم مذق ولا أقوالهم هذر ولا أفعالهم بقباح. وإذا سألت فسؤل من يبغي الهدى لا سؤل غطريس ولا بوقاح. وإذا نطقت فمنطق العقلاء لا هجر يشين ولا بقول الله. أدب وإنصات ولين أريكة وتعامل بالنصف والإسجاح. كرم وطيب سريرة وتودد ومآثر بيض وخفض جناح. حزت العلا والمجد من أطرافه فكأنما وشحته بوشاح. يا أيها الغطريف لا تركن إلى دعة ولا تحفل بطيب مراح. من للخطوب وقد غشت وتواترت وأتت مع الإنساء والإصباح. كيف الفلاح لأمة مرزوعة لا تستجيب لحكمة النصاح. إن أنت آثرت السلامة قانعا بالدون لا تسعى لنيل فلاح. يا أيها النحرير شمر واجتهد هذه العلا فانزل لها في الساح. أنت المؤمل بعد لطف إلهنا في كشف أمتنا وبرء جراح. بالعلم بالتقوى بنشر للهدى بالسعي بين الناس في الإصلاح. أوتيت أنوار الهدى فحذار أن تطغى فتلقى في الردى يا صاحي. معاشر الطلاب أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خامسا مرحلة الشباب وخطرها. 1
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وموالاه. معاشر المستمعين الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد فإن مرحلة الشباب هي المرحلة الرهيبة في حياة الإنسان
حيث تحفه أثناء قطعها الأخطاء، وتأترضه عقبات الأهواء، وتتفتح أمامه مهاوي الفساد، وتهجم عليه جيوش الشهوات والشبهات، وكان قاطعها في حاجة ماسة إلى سلاح قوي يتذرع به لدفع غائلة أهوالها، ومرشد يرشده لأفضل السبل وأبعدها عن أخطارها، حتى يتسنى له أن يسير إلى مراده في أمان ويبلغ غايته بسلام. والحديث في هذه الحلقة سيدور حول أمور يحسن بالشاب أن يضعها نصب عينيه حتى يحسن التعامل مع تلك المرحلة المهمة من مراحل حياته. وقبل التعرض لذكر أخطارها، ينبغي أن نذكر في مقدمة يشرح فيها حقيقة الشباب ويبين مقدار أهميتها في حياة الإنسان. أيها المستمعون الكرام، الشباب هو نضارة الجسد وقوته وقدرته على مزاولة أعماله بخفة ونشاط، وهو اللمحة التي يكون فيها القلب ميدانا للأفكار المختلفة والآمال المتضاربة، واللحظة التي إذا وفق الشخص فيها لضبط نفسه وإيقافها عند حدود الشرع عاش بقية حياته في سعادة وهناء. وإذا أطلق لنفسه العنان في متابعة الهوى قضى على عوامل سعادته وعاش عيشة التعساء، وهو الريح العاصفة التي تعصف بالألباب فتميل بها عن جادة الصواب إن لم يتداركها لطف الكريم الوهاب، والتيار الكهربائي الذي يسحر العقول فيجعلها تبصر الأشياء مصبوغة بغير صبغة الحقيقة وتطيش فيها الآراء والأحكام. فالشباب هو الفرصة التي ينتهزها العاقل لبناء صرح مجده وسعادته فيها، فهو دعامة العز وأساس العلا وسلم الرقي والفخار. فمن لم يشمر فيه عن ساعد الجد ويغتنمه للعمل النافع لم يستطع بعده الحصول على شيء من أسباب الفلاح، وقضى ما بقي من حياته على أسوأ حال. ولقد أدرك ذلك الشاعر الحكيم بقوله: إذا المرء أعيته المروءة ناشئا فمطلبها كهلا عليه شديد. وإذ قد علمنا أنه على هذا الجانب العظيم من الأهمية ينبغي التذكير بأخطاره بعد أن يبين السبب الذي جعله مثارا لهذه الأخطار دون سواه، ثم يتبع كل خطر ببيان كيفية الوقاية منه. أما السبب في ذلك فهو توفر الدواء المثيرة لغرائز الشرور التي جبل عليها الإنسان فيه. ولهذا كان أكثر ما يظهر من الشبان الأفعال السيئة، ومن أجل ذلك كان من أعظم الوسائل التي يتوسل بها العاملون إلى إصلاح أخلاق الشبان هي إضعاف دواعي غرائز الشر وتقوية غرائز الخير فيهم. ولعل الحديث في هذه الحلقة يدور حول خطر عظيم، ألا وهو خطر الشهوة الجنسية. معاشر المستمعين الكرام، يولد الطفل فيشب ويترعرع ويستمر في قطع أطوار الحياة ومراحلها، فأول خطر يستهدف له ويحس به هو خطر الشهوة الجنسية، فيحتل هذا الخطر قلبه ويملك عليه أعصابه ولبه، وتتضاءل أمامه كل وسائل المقاومة، فيصبح من أجله في اضطراب شديد وقلق عظيم. فإذا لم يحط بسياج يقيه عاقبته ويحول بينه وبين أهواله أعمل فيه معاول الهدم، وانتزع من قلبه بذور الخير وصيره مجردا من عوامل الفلاح، وتعسر إخراج أثر هذا الخطر من قلبه، ولو فرض إمكان إخراجه فلا يخرج إلا بعد أن يترك قلبه خرقة بارية لا تصلح لشيء من الحياة، وأرضا سبخة لا تنبت بها أشجار السعادة. فمن المشاهد أن من لم يتحصن منه بالوسائل المشروعة وسلك سبل الفسوق يصاب بالأمراض الفتاكة التي تضعفه عن القيام بواجباته، ويتجرد من الغيرة والشهامة والعزة وكل الصفات العالية التي لا يكون الرجل كاملا إلا بها، ويبدد أمواله فيما لا ينفع فيغدو فقيرا معدما، ولا يرجى له بحال أن يسلك سبل الهداية، فمن شب على شيء شاب عليه، ومن شاب على شيء مات عليه، إلا أن يتداركه الله بالتوبة النصوح. وإذا لم يسلك هذه السبل فلا بد من تأثره بالطوارئ الناجمة عن الاختلاط كالحب والغرام مما يعبث بالقلب ويفعمه بالأمان الباطلة، فينصرف عن واجباته وتضيع أوقاته فيما لا يجدي. وإن نجا من ذلك فلا ينجو من الذكريات الأثيمة والأفكار الخبيثة التي تلعب بعقله وتصرفه عن سبل السعادة. معاشر مستمعين الكرام، أما السياج الذي ينبغي إحاطة الشاب به لينجو من ذلك الخطر فهو عنوان الحديث في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. فإلى ذلكم الوقت أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سادسا، مرحلة الشباب وخطرها اثنان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فقد كان الحديث في الحلقة الماضية يدور حول مرحلة الشباب وخطورتها وكيفية التعامل معها، وقد تركز الحديث عن خطر عظيم من أعظم أخطار تلك المرحلة، ألا وهو خطر الشهوة الجنسية. ووقف الحديث عند السياج الذي ينبغي إحاطة الشباب به لينجو من ذلك الخطر، وذلك السياج يتركب من عدة أمور هي من أهم ما ينبغي على الإنسان أن يأخذ بها. فأول تلك الأمور ينطبق على أولياء الأمور وعلى أولياء الأمور أن يزوجوا أولادهم عند بلوغهم أشدهم، فيضعف في أنفسهم الداعي إلى الفساد. وليعلم أولئك أن هذين الأمرين من حقوق الأبناء على الآباء التي أمر بها الشرع الحنيف. ثانيا، على الشاب أن يتزوج عند بلوغه الحلم إذا كان في وسعه الأمر، وألا يسوف تسويفا يبعده عن طوره، فإنما يجنيه من ذلك التسويف المنافي للدين على فرض حصوله، وإن كان ذلك نادرا لا يقاس بجانب ما يعتري جسمه ودينه من الأمراض والعلل في تلك المدة. وإذا لم يستطع الزواج فليكثر من الصوم، وليتجنب ما استطاع أكل المواد المثيرة للشهوة، فإن ذلك يساعده على ضبط نفسه. وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال في الحديث الصحيح: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. ثالثا، على الشاب أن يتجنب النظر إلى الأجنبيات، لأن النظر بريد الزنا، وعدمه راحة للقلب وفيه سعادة عظيمة، كما قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. وقد أجاد بعضهم حيث قال في وصف أثر النظر: وأنت إذا أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. وعليه ألا يقرأ أحاديث الخلاعة والمجون ولا الجرائد والمجلات التي تنشر صور النساء على أشكال مثيرة للشهوة، أو تتعرض لذكر أحاديث الغرام، فإن ذلك يحرك بالقلب الهوى ويقدح زناد العشق. وعليه أيضا أن يتجنب النظر إلى مواقع الرذيلة، سواء في الفضائيات أو الإنترنت أو غير ذلك. وعليه أن يتجنب المرور بغير حاجة بالأسواق التي تكثر فيها النساء، فمن حال حول الحمى أوشك أن يقع فيه. وعليه أن يحذر كل الحذر من المعاكسات، فإن شرها وبيل وعاقبتها وخيمة. رابعا، يجب على الشاب الذي يود أن يعيش سعيدا ألا يصحب الأشرار، فإن صحبتهم تقود إلى ملابسة الرذيلة، وتصرف المرأة عن طرق الخير، وذلك لأنهم يحبذون شرورهم لمن صاحبهم ويشجعونه على ارتكابها، بل إن طبعه يسرق من طباعهم ولو لم يقصد ذلك. فكم شاهدنا من شبان كانوا على جانب عظيم من الهداية فلما اصطحبوا بالأشرار أصبحوا مجردين من كل خير. وهذا مصداق قوله صلى الله عليه وسلم: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحليك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. خامسا، يجب على الشاب إذا هاجت شهوته وسولت له نفسه الفاحشة أن يبادر في الحال بالاشتغال بأمر آخر يكون صارفا له عنها، وذلك كأن يقوم من مكانه الذي هو فيه ويذهب للرياضة أو لزيارة صديق صالح، وكأن يقرأ في كتاب أو يتوضأ أو يصلي، فإن اشتغاله بمثل هذه الأمور مما يكبح جماح النفس. وأما خير الأمور التي تصرفه عنها فهو مراقبته لله تعالى، فإنه إذا أشعر نفسه أن الله يراه حيثما كان وعلم أنه سيحاسبه على ذلك ويجازيه عليه في الدنيا والآخرة، ففي الدنيا بإذهاب بهاء الوجه وبركة العمر وتسليط الفساق على عرضه وابتلائه بالمصائب العديدة، وفي الآخرة بالعذاب الشديد في النار الحامية، إنه إذا أشعر نفسه ذلك كله وقت هياج الشهوة فلا بد من انطفاء لهيبها ورجوع النفس إلى صوابها. وهذه مراقبة هي معنى الإحسان الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. سادسا، على أولياء أمور النساء ألا يسمحوا لهن بالخروج في الطرقات متبرجات متزينات، فإنهم إذا سمحوا لهن بذلك كانوا قاضين بذلك على أخلاق أبنائهم وصارفين لهم عن واجباتهم الدينية والأخروية. وكيف يرجى للشبان النهوض بأمتهم وقد أضحت قلوبهم غرضا تنتابه سهام النساء من كل صوب حتى مزقتها وملأتها بالأفكار المقرقة والأمان الباطلة، فأصبحت خرابا يبابا لا يوجد بها أثر للفكر السامية والأمان المفيدة. وعلى الشاب في هذا العصر الذي أصبحت النساء فيه لا تقع العين إلا عليهن في كل مكان أن يجاهد نفسه ويصرف نظره عنهن، وإن كان ذلك شاقا عليه فهو سهل بجانب الثمرة التي يجنيها من وراء ذلك. وليعلم أن الجنة حفت بالمكاره وأن النار حفت بالشهوات، وهو خير له من التقلب على جمر وخزات النفس والاكتواء بمياسم الذكريات الأليمة. هذه هي أهم الوسائل التي يتقي بها الشاب ذلك الخطر الداهم. وقد يقول قائل: إن تقيد الشاب بهذه الوسائل شاق جدا، ومن المتعسر فعل واحدة منهن عند ثوران النفس، فيقال له: نعم إن التقيد بها شاق، ولكن عند بدء استعمالها فقط، فإذا كان لدى الشخص إرادة قوية وعزيمة صادقة وطن نفسه على استعمال هذه الوسائل مدة من الزمن فإنها تصبح عادة من عاداته لا يجد فيها أدنى مشقة. وهذا أمر مقرر في علم التربية، وقد ضربوا لذلك مثلا بمن يريد أن يتعلم الكتابة ويحسن خطه، فإنه يجد ذلك في بدء الأمر شاقا حتى إذا زاوله كثيرا صارت الكتابة وحسن الخط عادة لديه لا يجد فيها أدنى صعوبة. وإلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سابعا، الشباب المسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معاشر المستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن الحديث في هذه الحلقة موجه للشباب، يتبين من خلاله من هو الشاب المسلم الذي يتعامل مع أوامر ربه ونواهيه كما جاء ذلك في الكتاب العزيز وفي السنة المطهرة، والذي يأخذ بآداب الإسلام في جميع ما يأتي وما يذهب. ذلكم أن أنظار حكماء الأمة متجهة إلى بناء مدنية روحها الإيمان
وجسمها نظم الإسلام، وحليتها آدابه التي جاءت بها الشريعة الغراء، وما زالت ولن تزال في صفاء وضياء. فوجب أن تعلم من هو الشاب الذي يصلح لأن يمد يده لبناء هذه المدنية الشامخة الذرع. فيقال: الشاب المسلم هو الذي يسمو بنفسه إلى أن يكون مسلما حقا، فيقرأ القرآن المجيد بروية، ويجيل فكره في آياته الزاهرة حتى يتملأ حكمة بالغة ومواعظ رائعة. قال الله تعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. والشاب المسلم هو الذي يؤمن بالله من الشرك أو ما يشبه الشرك، فيعتقد من صميم قلبه أن الله وحده هو المتصرف في الكون، فلا مانع ولا معطي ولا ضار ولا نافع إلا هو سبحانه وتعالى. ثم إن هذا الشاب لا يصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله جل وعلا، وبهذه العقيدة السليمة يحمي نفسه من أن تلابسها مزاعم مزرية، ويصبر في عينه كل جبار، ويهون عليه احتمال المصائب واقتحام الأخطار. والشاب المسلم هو الذي يدرس سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم دراسة يرى بها رأي العين أن تلك المكانة البالغة المنتهى من الحكمة وقوة البصيرة والنهوض بجلائل الأعمال المختلفة الغايات مكانة لا يدركها بشر ليس برسول. وإن بلغ من العبقرية الذروة القصوى وأنفق في السعي إليها مئات من الأعوام أو الأحقاب. والشاب المسلم يستجيب لله فيما شرعه من عبادات تقربه إليه زلفى، كالصلوات الخمس يصليها بقلب حاضر وبنفس مطمئنة. والشاب المسلم يذكر في كل حين أن أمد عمره غير معروف، ويتوقع انقطاعه في كل يوم، فتجده حريصا على ألا تمر ساعة من ساعات عمره دون أن يكسب فيها علما نافعا أو عملا صالحا أو خلقا فاضلا. إذا ما مضى يوم ولم أصطنع يدا ولم أكتسب علما فما ذاك من عمري. والشاب المسلم إذا وكل إليه عمل أقبل عليه بنصح وتولاه بأمانة، ذلك بأنه يشعر بأن الرجال إنما يتفاضلون على قدر إتقانهم للأعمال، ويشعر بأنه مسؤول عما اؤتمن عليه بين يدي من لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. والشاب المسلم ينظر بنور الله، فلا يسارع إلى تقليد المخالفين ومحاكاتهم في عاداتهم وأساليب مدنيتهم وإن لم تقم على رعاية مصلحة. وضعفاء الإيمان يحرصون على أن يقلدوهم في كل شيء ولو خالف آداب الشريعة، كمن يقلد أعداء الملة في مستهجن العادات ومرذول الأخلاق. والشاب المسلم يؤمن بأن النظم الإسلامية الاقتصادية أرقى نظم يسعد بها البشر ويدركون بها حياة مطمئنة آمنة. والشاب المسلم لا يجعل أحكام الشريعة تابعة لهواه وشهواته، فيأخذ في تأويل نصوص الشريعة والتلاعب بقواعدها حتى يزعم أنها موافقة لهواه. والشاب المسلم يمثل سماحة الإسلام وفضله في تهذيب النفوس وأخذها بأرقى الآداب، وإذا دارت بينه وبين أحد محاورة في علم أو دين اكتفى بتقرير الحقائق وإقامة الحجة، وطهر لسانه أو قلمه من الكلمات الجافية، وأخفى ما قد يقع في نفسه من الغيظ. والتجمل بالأناه وحسن السمت ولين القول قد يجاذب النفوس الجامحة عن الحق، ويخطو بها الخطوة الأولى إلى التدبر في الحجة. والشاب المسلم قد تقضي عليه ظروف خاصة بأن يسكت عن بعض ما هو حق، ولكنه إذا تكلم لا يقول إلا الحق. والشاب المسلم لا يزن الناس في مقام التفاضل بما يزنهم به العامة من نحو المال أو المنصب، وإنما يزنهم بما يزنهم به القرآن المجيد والعقل السليم من ورائه، أعني العلم النافع والسيرة النقية الطاهرة، كما قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والشاب المسلم يكسب المال ليسد حاجات الحياة، ويحيط نفسه بسياج من العفاف والكرامة، ويأبى أشد الإباء أن يسعى له من طريق الملق وإراقة ماء الوجه، والذي يبذل ماء محياه ولا يبالي أن يقف موقف الهوان، هو الشخص الذي فقد أدب التوكل على الخالق جل شأنه وزهد في ثوب العزة الذي ألبسه إياه بقوله: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. والشاب المسلم لا يرفع رأسه كبرا وتعاظما على الطيبين من الناس، وإن كان أغزر منهم علما وأعلى منصبا وأكثر مالا وأوسع جاها، وإنما الكبر والتعاظم مظهر قذارة في النفس توحي إلى أن من ورائها نقائص أراد صاحبها أن يريها عن أعين الناس بهذه الكبرياء. والشاب المسلم يرفع رأسه عزة على من يعدون تواضعه خسة في النفس أو بلاهة في العقل، حتى يريهم أن الإيمان الصادق لا يلتقي بالذلة في نفس واحدة. والشاب المسلم إذا رأى منكرا يفعل نهى عنه، وإن رأى معروفا يترك أمر به، وذلك حسب قدرته واستطاعته بالتي هي أرفق وأحسن وأرضى للخالق جل وعلا. معاشر مستمعين الكرام، هذه كلمات سيقت في السيرة التي يجب أن يكون عليها شباب الإسلام، وإذا هم تمثلوها علما وعملا، وثقنا بأن لنا أمة تستطيع أن تقف أمام كل قوة وهي على ثقة بأن تجد من الله وليا ونصيرا. معاشر مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.